المعادلة الصعبة.
حقيقة فعلا معادلة صعبة.
لكن تتحقق ازاي؟
هتتحقق.
ايه هي المعادلة؟
ايه هي المعادلة؟
المعادلة الصعبة.
سيدنا عمر الملهم الفقر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعد لكان عمر.
المعادلة الصعبة.
امير المؤمنين.
امير المؤمنين.
فاكل عمر بن الخطاب بعض فتات الخبز ومعها كده شوية حصت منه. ثم شرب الماء ومسح على بطنه وقال ويل لمن ادخله بطنه النار. ويل لمن ادخله بطنه النار.
المعادلة الصعبة.
بقول لكم صلي الفجر في جماعة في عز البرد. بصراحة الموضوع مش جاي على مزاجي. لكن ايه ما كان من طاعة رسول الله ايه لابد تطيع امر النبي عليه السلام. عايزك تلبس الحجاب. والله اصل الحجاب بيخنقني في عز الصيف وما ببقاش طايقة نفسي. معلش لابد من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نصبر شوية عشان نخش الجنة وربنا يكرمنا.
المعادلة الصعبة.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون.
لو قلت لك النهارده انت جعان مش لاقي تاكل ومش لاقي ولا لقمه والبلد كلها فضت مفيش اكل في روحك جايب لك سندوتش مش هتعمل ايه؟
يا سلام سلام
ده المش ده بالنسبه لك يا بحر عين مش سبيشال ابيك تاخد المش وتاكله وانت يعني ايه تبقى اجمل يعني بقك احلى من كمان.
المعادله الصعبه.
ممكن تبقى لك عربيه عيون لكن العربيه دي بالذات انا ما بمشيش فيها الا بطاعه ربنا وبشكر ربنا وبحمد انه سخر لي عربيه زي كده اروح بيها كل الايه البشوي طلب علم ودعوه الى الله ماما فمزاي. وفي نفس الوقت لو العربيه دي ضاعت مني لا تنقص من اي شيء في حياتي. انا الحمد لله بصلي قيام هصلي قيام ليه بصوم هصوم برضه اقرا كل هقرا هزعل بقى اقول يا رب ليه واعترض لا 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 وجودها زي عاده زي عاده.
المعادله الصعبه.
كفى يا نفس ما كان كفاك هوى وعصيانا كفاك ففي الحشا صوت من الإشفاق نادانا أما آن المآب بلا بلا يا نفس.
هل النبي يا جماعة صلى الله عليه وسلم هل النبي بقى كان بيكلم الصحابة عن الدنيا بالمنظر ده وحاله هو بقى كان ممكن يكون مخالف لهذا الكلام؟ حاشا لله. النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. طب تعالوا نشوف في عجالة حال النبي مع الدنيا كان عامل ازاي عشان نعرف في النهاية ازاي النبي بقى حقق المعادلة الصعبة وعلم الصحابة.
المعادلة الصعبة.
فقوت خطاك مخطئة فسرت الدرب حيرانا
المعادلة الصعبة.
أعيدي للحما قلبي وعودي عودي الآن أعيدي للحما قلبي وعودي عودي الآن.
المعادلة الصعبة. عربية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم المعادلة الصعبة لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد دعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة احنا لينا على موعد بعنوان المعادلة الصعبة. معادلة صعبة. حقيقة فعلا معادلة صعبة. لكن تتحقق ازاي؟ هتتحقق. ايه هي المعادلة؟ هنعرف دلوقتي. وليه هي صعبة؟ وازاي نحقق المعادلة الصعبة دي؟ ده عنوان درس الليلة ان شاء الله جل وعلا. حقيقة عايز ابدأ الدرس يا جماعة بثلاث مشاهد دارت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابي صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الاولاني رواه مسلم سيدك صلى الله عليه وسلم. صلى عليه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام خارج من البيت وهو يعني في غاية الجوع. النبي عليه الصلاة والسلام خارج من البيت كان جعان صلى الله عليه وسلم. فقابل مين؟ معروف، أبو بكر وعمر. دائما كده خرج النبي مع أبي بكر وعمر، وعاد النبي مع أبي بكر وعمر. يا بخت أبو بكر وعمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فالمهم فلقى أبو بكر وعمر خارجين من البيت. الكلام ده إمتى؟ كان في عز الليل بقى. فما أخرجكما؟ إيه اللي خلاكم تخرجوا؟ قالوا ما أخرجنا إلا الجوع. قبال قال والذي بعثني بالحق ما أخرجني إلا الذي أخرجكم. هو برضو نفس الإيه؟ الجوع برضو. فهم إزاي؟ فهم ماشيين راحوا داخلين بيت من بيوت الأنصار. فهم إزاي؟ الرواية تقول إنه كانوا بالليل، وفي رواية تقول إنهم لا كانوا في وضح النهار. الحقيقة الراجح من سياق الرواية إنه كان إيه؟ في وضح النهار. فلما دخل على بيت هذا الأنصاري، دي رواية مسلم، رواية الترمذي بتوضح اسم هذا الصحابي. كان اسمه إيه؟ أبو الهيثم ابن التيهان. فاكرينه ببيعة العقبة؟ اللي فاكر يرجع لبيعة العقبة يعرف إيه؟ اسم أبو الهيثم ابن التيهان. أبو الهيثم ابن التيهان ما كانش موجود ساعتها في البيت، زوجته هي اللي كانت موجودة. فأول ما النبي طرق الباب صلى الله عليه وسلم فقالت أهلا ومرحبا. فطبعا نشوف بقى يعني يا بختها، النبي داخل بيتها هو وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم. فالمهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين فلان اللي هو أبو الهيثم؟ قالت ذهب يستعذب لنا الماء، يعني راح يجيب لنا مية عذبة. فهم ازاي؟ فدخل النبي ورحبت المرأة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. شويتين مفيش دقايق وجاء أبو الهيثم من الخارج. أول ما دخل يعني أول كلمة قالها خد بالك من اللفظ، قال الحمد لله والله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. صح ولا؟ في حد عنده ضيف أكرم من كده؟ تخيل بقى لما يكون النبي في بيتك. وارجع بقى لإيه اللي درس بقى اللي احنا نفع عزيزه، النبي في بيتك. حس كده بقى بمعنى الجميل ده لما تلاقي النبي تيجي من بره كده، مين عندي في البيت؟ يا خبر ده، انت لما بتشوف واحد عزيز عليك تقول يا ده احنا زرنا النبي. والكلام ده ما يجوز، لان بتخطب كذب. فاهم ازاي؟ لان النبي ما زاركش عليه الصلاه والسلام. فاهم ازاي؟ شوف بقى لما يكون بقى النبي فعلا عندك بقى صلوات ربي والسلام عليه. فقال والله ما احد اكرم اضيافا مني، حدش النهارده عنده ضيف قد اللي عندي او احسن من اللي عندي صلى الله عليه وسلم. فشوف بقى لفظ الحديث بيقول لك ايه؟ فانطلق فجاءهم بعذق فيه تمر ورطب. جاب لهم كده حاجه كده فيها ايه؟ تمر ورطب. كلمه فانطلق يدلك على كرم الضيافه. مش بقى لما يجي لك ضيف تبقى قاعد تحكي له حكايات الف ليله وليله ثلاث ساعات، وتحكي له مش عارف ايه، وتقعد تحكي له ذكريات العمر كله بعد ثلاث ساعات. الا صحيح ما قلتليش تشرب ايه؟ انت لسه فاكر؟ فاهم ازاي؟ او انت جعان ولا مش جعان؟ ده انت حتى لو هو جاي لك شبعان في الثلاث ساعات دول خلاص خلص. فاهم ازاي؟ شوف كرم الضيافه بقى. لا فانطلق في ساعتها، هو ده كرم الضيافه. اول ما يجي لك ضيف ما تستناش، والزوجه بقى الذكيه جوزها جاله ضيف، في ساعتها تخش على طول في المطبخ تجهز اللي عندها كله. طلع كرم الضيافه ده من الايمان بالله واليوم الاخر. حديث البخاري ومسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. لو عندك ايمان بالله واليوم الاخر اكرم، والضيف يجي برزقه. خد بالك الضيف يجي برزقه. هل عندك في الثلاجه دي كرومه؟ حط له دي كرومه، هتلاقي ديكين جولك، مش ديكين، 10 كمان. فاهم ازاي؟ ويمكن يجوا هم وزوجاتهم كمان. واخد بالك؟ يعني اللي اقصده في النهايه ان هتلاقي الخير كبير قوي جاي لك، فما تعتلش هم، ما تشغلش بالك. ما نقص مال عبد من صدقه. ومن بين الصدقات اكرام الضيوف بقى، خصوصا لما كان الضيف بقى فقير. فاهم ازاي؟ وتغدق عليه، يا سلام ربنا يكرمك. فانطلق فجاءهم بعذق فيه تمر ورطب فقال كلوا. واخد بالك؟ ثم اخذ المدي، ما سكتش على كده وبس، مش حط بقى شويه رطب وتمر وقال لك كفايه ما هم حلوين. فاهم ازاي؟ وبحسب ابن ادم لقيمات يقيمن صلبه، والنبي قال لي كده. فاهم ازاي؟ لا، خد المدي السكينه في ساعتها وطالع يذبح على طول. النبي شافه فقال لهم اياك والحلوب. ليه؟ شوف شوف يا اخي، شوف رحمه النبي عليه الصلاه والسلام. هو عارف ان الحلوب دي هم بيحلبوها وبيشربوا منها كل يوم، فبدل ما يأذيهم في هذه المساله ان هم يذبحوا الحلوب اكراما للنبي، لا انا عايز اكون ضيف خفيف عليكم، فلو عندك حاجه ما هياش حلوب اذبح، انما لو عندك حلوب خليها لكم عشان ايه؟ تنفع. فذهب وذبح شاة غير حلوب، وجاء بها الى في ساعتها بقى سبحان الله الشاة ذبحت واتسلخت واتشوت واتظبطت، وفي يعني في حاجه بسيطه جدا ساعه مثلا، والاكل اتحط قدام النبي صلى الله عليه وسلم. اكل النبي، وكان النبي كان بيحب ياكل اي حته من الشاة؟ الذراع. كان النبي يحب ذراع الشاة. واخد بالك؟ ولذلك زينب بنت الحارث هذه المراه اليهوديه لما حبت تسم النبي، فاكرين في غزوه خيبر عملت ايه؟ قالت هل يحب محمد طعام الشاة؟ قال له ايوه. قالت فاي مكان يحب؟ قال له ذراع الشاة. فحطت سم في الشاه كلها ودست اكبر قدر من السم فين؟ في الزراعه. واذا بالحق جل وعلا، حديث رواه البخاري، واذا بالحق جل وعلا اكراما لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ينطق الله ذراع الشاه فتقول يا رسول الله لا تاكلني فانا مسمومه. يا سلام، ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. ودي كان من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسبحان الله، ومات النبي من أثر برضو هذه الشاه سبحان الله، كما جاء في مسند إمام أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عائشة قال ما زال ذلك من أثر السم الذي أكلته أو تناولته في خيبر. فهم زي عند الموت يعني يدوب هو أكل حتة صغيرة كده نهس نهسة بأطراف أسنان، لكن كان شيء من السم بسيط جدا تسرب إلى جوف النبي فضل شغال في جسمه لحد ما إيه أصيب النبي بالحمى صلى الله عليه وسلم ومات من أثر السم ده برضه بعد زمان صلى الله عليه وآله وسلم. المهم ذبح لهم وجاب لهم الرطب والتمر، كلوا وشربوا وانبسطوا. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي، يقول لي مين؟ لأبي بكر وعمر، والذي نفسي بيدي لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. الموقف الثاني في عجالة، سيدنا عمر بن الخطاب داخل على زوجته أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، داخل عليها قال ما عندك من الطعام يا أم كلثوم؟ قالت ما تحت السرير. فأخذ عمر بن الخطاب ما تحت السرير، لا يا جماعة فراخ مشوية ولا حمام محشي فريك، لا بعض فتات الخبز وبعض حصات الملح. سيدنا عمر كان ساعتها شغال إيه؟ كان شغال بشكتب ولا كان شغال إيه؟ ده كان أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا عمر الملهم الفطن هتبالك، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعد لكان عمر، والحديث صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر، أمير المؤمنين وبيته في إيه؟ شوية حصات، تسمع اللفظ كده حس إيه؟ حصات ملح حاجات كده، فهم إزاي؟ يعني يجيلك ضيف اللي عجبك تأكله مش عارف تضربه ليه، فهم إزاي؟ بعض حصات الملح وبعض إيه؟ فتات الخبز. فأكل عمر بن الخطاب بعض فتات الخبز ومعها كده شوية حصات ملح، ثم شرب الماء ومسح على بطنه وقال ويل لمن أدخله بطنه النار، ويل لمن أدخله بطنه النار. مشهد الثالث والأخير مشهد رواه البخاري إن سيدنا أبو هريرة، ولن أقف عند لفظ البخاري يعني هخرج عن رواية البخاري وأجمع بين الروايات. سيدنا أبو هريرة كان يعني من الناس الفقراء جدا جدا، وكان مفرغ حياته كلها لطلب العلم عشان ينشر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو هريرة يا جماعة أسلم سنة 7 للهجرة، يعني قعد مع النبي كم سنة؟ 7 و8 و9 و10 4 سنين، ومع ذلك نقل حوالي 7000 حديث. خدت بالك؟ في 4 سنين نقل للأمة حوالي 7000 حديث رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبو هريرة كان يقول صحبت النبي على شبع بطني، يعني كنت يا دوب ألازم النبي ليل ونهار على بس بعض اللقيمات اللي النبي اداني أكلها، أسد بس الرمق كده، فاهم إزاي؟ وخلاص مش عايز حاجة من الدنيا تاني. يشاء المولى عز وجل في يوم من الأيام كان في غاية الجوع، وجاله حالة غريبة جدا انه بقى يتمرغ في المسجد عمال يتلوى ويترمى على الارض. فواحد من الصحابة مش واخد باب بيحسب انها اصيب ايه بالصرع، راح طالع فوقيه وقعد يقرا يقول وما بيه من صرع، ده هو بس يعني سندوتش كفته كان خلص الموضوع كله، واخد بالك؟ هو مش واخد باله يا عم انا مش عايز ما حدش، ما انا ما فيش اي حاجه انا بس جعان يعني، فاهم ازاي؟ قال فسألت أبا بكر عن آية والله أعلم كل شيء عنها رجاء أن يستتبعني، يعني إيه؟ قلت أقابل أبو بكر أقول له يا أبا بكر ماذا تقول في قوله جل وعلا كذا وكذا، اللي بقى أبو بكر يقول له إيه؟ طب تعالى يعني مش ينفع كلام في الشارع، تعالى بس ناكل لقمة حلوة كده واخد بالك، ونشرب لنا كوبايتين عصير تمر ولا شاي ولا أي حاجة، فاهم إزاي؟ وبعدين ندردش بقى، فاهم إزاي؟ فما عملهاش. فراح أبو بكر مجاوبه جاوبني طب ما أنا عارف، راح سأل مين؟ سيدنا عمر، الكلام ده خارج البخاري، سأل سيدنا عمر فراح مجاوبه. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي عارف ان ابو هريرة ده لازم ليل ونهار عارف كل حاجة يعني، فلما سأل النبي فقال اتبعني يا باهر تعال وراي. انا هقول لك على جبت السؤال ده بقى، فاهم ازاي؟ نرجع لرواية البخاري. فأخذ النبي ابو هريرة وذهب الى البيت، راح البيت طبعا البيت بيت النبي بيوت التسعة صلى الله عليه وسلم، لا فيها لا أكل ولا شرب ولا أي حاجة خالص يأكلها أي حال خالص بالمرة سبحان الله. دخل النبي سأل أم عائشة هل عندكم من طعام؟ قالت له لا، غير أن فلانة واحدة من الأنصار جاءت إلينا بقدح فيه لبن
فرح سيدنا ابو هريره اول ما سمع ان في لبن يا فرجت خلاص بقى اكيد النبي طبعا هيؤسرني بهذا اللبن او على الاقل هيخليني اشرب نصه ويبقى كده الحمد لله اتسطرت ايه النار. شويه لبن كان بيبحث عنهم سيدنا ابو هريره رضي الله عنه وارضاه. مع ان النهارده ممكن يتحط قدامك على السفره في رمضان 15 صنف اكل وتقول انا لله وانا اليه راجعون. اللي ما عارفين ناكل لقمه عده في البيت ده فاهم ازاي؟ ساعتها نقول لك تعالى كلنا بقى فاهم ازاي؟ سبحان الله. فالمهم فابو هريره قال لك بس خلاص بقى الحمد لله. النبي يقول لي ايه ابو هريره؟ يلا سبعة استعد ولا ستة استعد خش انطلق وصر وتعامل معه. فلقى النبي قال له حاجة تانية خالص. قال يا أبا هريرة قلت أجل يا رسول الله. قال اذهب وادعوا لي أهل الصفة. يا نهار أبيض أهل الصفة. أهل الصفة ده أهل الصفة كم واحد؟ 70 واحد. 70 واحد هم أضياف الإسلام وناس فقراء جدا جدا. كل واحد فيهم يلبس ثوب واحد كده أعزك الله زي إيه يعني عامل زي يعني زي شوال كده بيخرمه من فوق ويسيبه ينزل على جسمه كله. وكان يداري عورته به رضي الله عن مرضاه حديث رواه البخاري خدت بالك. فقال وما يصنع هذا القدح في اهل الصفه؟ وخد بالك بقى المصيبه الثانيه بقى ايه هي؟ ان ساقي القوم اخرهم شرب. يعني انا هسقي من القدح ده 70 واحد وكل واحد لازم يشرب طبعا ويشبع بقى فاهم ازاي؟ وفي النهايه انا بشرب بقى. طب انا هشرب ايه؟ هشرب ماء اي حاجه يعني المهم مش هشرب لبن يعني. فالمهم فرح ابو هريره الكلمه حلوه قوي كلمه جميله قوي بس بعد ما صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم. قال ولكن ما كان لي من طاعه رسول الله بطن صلى الله عليه وسلم. اي نعم الكلام ما كانش جاي على الهوايه لكن ما اقدرش اعصى امر النبي عليه السلام. ودي هديه يا جماعه هديه يا جماعه لاي انسان في الدنيا الموضوع مش داخل دماغه هو مش قادر يعمله. بقول لك قوم صلي الفجر في جماعه في عز البرد بصراحة الموضوع مش جاي على مزاجي لكن ايه ما كان من طاعة رسول الله ايه لابد تطيع امر النبي عليه السلام. عايزك تلبس الحجاب والله اصل الحجاب بيخنقني في عز الصيف وما ببقاش طايقه نفسي معلش لابد من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم نصبر شوية عشان نخش الجنة وربنا يكرمنا. فالمهم فذهب ابو هريرة ودعا اهل الصفة دعا 70 واحد وبدأ النبي يشير لابو هريرة ان هو ايه يشرب ايه الناس واحد واحد. فبدا ابو هريره اتفضل يا اخي وعايز اقول له ايه خف يعني فاهم ازاي. فبدا ادي اتفضل فهيشرب ويشرب ايه بقى بضمير ما هو يعني ممكن تلاقيه مثلا بقى يومين ما اكلش مثلا فاهم ازاي يعني كانوا مساكين جدا اهل الصفه رضي الله عنهم وارضاه. فيشرب يشرب 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 ابو هريره بص على القدح قبل ما بيدوه القدح كان النبي عمل ايه يا جماعه؟ حط ايده على القدح وسمى بسم الله وبارك بس خلاص بقى انتهت بقى ما تشغلش نفسك بقى فاهم ازاي؟ لو شربت الكره الارضيه كلها بفضل الله القدح هيفضل زي ما هو بل ممكن يزيد كمان صلى الله على النبي محمد. فالمهم فابو هريره ادى الرجل الاولاني شرب وبص لقى القدح زي ما هو ايه ده؟ ادى الثاني القدح زي ما هو 70 واحد والله يا جماعه حديث رواه البخاري وظل القدح كما هو. في الاخر خلاص بقى اللي بيشرب ايه؟ بيمشي حسب بقى خلاص. فضل مين بقى؟ فضل ابو هريره ومين؟ وحبيبك صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي الى ابي هريره وقال يا ابو هريره ما بقي الا انا وانت. قال صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اشرب ابا هريره. قال فشربت. اشرب ابا هريره. قال فشربت. فضل كذا مره اشرب ابا هريره. فضل يشرب يشرب لحد ما قال له والذي بعثك بالحق لا اجد له مسلكا. خلاص انا وصلت ايه؟ لاخر اوتوستراد خلاص قفلت معنا فاهم ازاي؟ فشرب النبي بعد ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. يا سلام الثلاث مشاهد دولت أنا ذكرتهم في أول الدرس ليه؟ لأن في ناس يا جماعة وهي دي المعادلة الصعبة في ناس فاهمة إن هو ده الأصل في حياة المسلم إنه لازم يعيش فقير جدا ولازم ما يكونش لاقي ولازم يكون محتاج ولازم يكون ما يبقاش عنده فلوس ولازم ولازم يعني زي ما كتير من الناس حتى اللي بيدعو إلى الله وبيزنقوا على الناس ويقول لك ما هي دنيا يا آخرة ما ينفعش دنيا وآخرة. يا ترى السؤال بقى اللي احنا عايزين النهاردة نسأله ينفع يا جماعة نجمع بين الدنيا وآخرة؟ ينفع ينفع نجمع بين الدنيا وآخرة؟ هي معادلة صعبة لكن تتحقق والصحابة حققوها وهنشوف ازاي دلوقتي الصحابة قدروا يجمعوا بين الدنيا والآخرة كما علمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واخد بالك ايه اللي يخليني اجمع بين الدنيا والآخرة؟ ان انا اشتغل في الدنيا واجتهد بس بشرط ان الدنيا تبقى في ايدي ما تبقاش في قلبي. حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم في يوم من الايام دخل عليه احد الصحابه اللي هو عبد الله بن الشخير رضي الله عنه وارضاه، فسمع النبي وهو يتلو قوله جل وعلا الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فقال النبي معلقا على الايه يقول ابن ادم مالي مالي فلوسي فلوسي. فالنبي قسم لك فلوسك ثلاث حاجات، قال وهل لك من مالك يا ابن ادم الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فامضيت. يا سلام، يبقى فلوسك كم حاجه؟ ثلاثه، لقمه وبعد ست ساعات خلاص راحت، فاهم ازاي؟ بل انت حتى لذه اللقمه نفسها بعد الخمسه سنت بتاعه التذوق بفضل الله ما بتفرقش، كباب من فول الاثنين زي بعض، صح ولا؟ طيب حاجة تانية، لبس، جبت لبس، اللبس بيقدم، يا إما بيتقطع يا إما بترميه وبيضيق عليك، صح ولا؟ طيب فضل إيه بقى؟ الصدقة أو تصدقت فأمضيت. وقد أخبر النبي كما في الصحيح أن المؤمن يأتي يوم القيامة في ظل صدقته، بالبلد كده سحابة ملاكي في أرض المحشر، فاهم إزاي؟ تيجي يوم القيامة كده في عز الحر والشمس دانت فوق الرؤوس وأنت بقى رجل إيه؟ كنت بتتصدق، تيجي تلاقي فوق دماغك أنت لوحدك حاجة مظلة مظلة كده فوق دماغك بتظلك، يعني خد بالك؟ المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ده ما يمنعش برضه يا جماعة، عشان برضه المسألة تبقى متظبطة ومتحققة، إن كل ما الإنسان بيزود من المتع اللي هو عايش فيها فما يزال المؤمن يقطف من ثمرة الآخرة. إحنا أمة وسط، بمعنى يعني بلاش لا متع قوي جامدة قوي قوي، ولا الواحد يعيش حياة التقشف الزايدة اللي ممكن تأثر وتضر صحته. يبقى أمة وسط، الحمد لله بننبسط وعايشين ومصدورة وعايشين حياة وسط، فاهم ازاي؟ عشان حتى ده أفيد لصحتك بفضل الله إن أنت تعيش وتقدر تجهد نفسك شوية، ما تعيش حياتك كلها بالزراير، وإلا جسمك ده أصلا هيضيع، فاهم ازاي؟ وزي كتر الحركة الجميلة مفيدة للجسم، إنما لو أنت قاعد حياتك كلها بالريموت، فاهم ازاي؟ تجيب تبعت مش عارف ايه بالريموت وتجيب ده بالريموت، حتى يقول لك جايبين دلوقتي انسان آلي في البيت عشان يقدم للضيوف. لا يا راجل، ده من كرم الضيافه ان انت اللي تقوم تقدم للضيوف، مش تجيب انسان آلي. المهم، لكن في المجمل نقدر نجمع بين الدنيا والاخره، نقدر نجمع بين الدنيا والاخره، وهو ده موضوع النهارده. بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، الصحابه يا جماعه اتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم ان هم ينظروا او ان نظره العبد للمؤمن نظره متوازنه. بمعنى ايه؟ بمعنى انا هشتغل واتعب وكد واجمع فلوس واعتلي اعلى المناصب واتجوز واخلف واعمل كل حاجه واعمر الكون، بشرط ان الدنيا ما تشغلنيش، بمعنى ما تشغلنيش عن طاعه ربنا، وما تبقاش الدنيا ماليه قلبي، وما افضلش شيء من الدنيا على محبه الله ولا محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الايه كده، قل ان كان اباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، التمنية كلهم إيه؟ حلال. حد يقدر يقول حاجة كده؟ فاهم ازاي؟ ورغم ذلك لو كانوا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. طب واللي يعمل كده؟ والله لا يهدي القوم الفاسقين. هتفهم؟ طيب يبقى إذا تمنية حلال، لكن أوعى حاجة من دول تشغلك عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى. طيب خدت بالك؟ يبقى اذا ايه؟ يبقى اذا هعمل كل حاجه وهشتغل وابقى في احسن مناصب في الدنيا ومعايا فلوس ومعايا احسن عربيه وساكن في احسن شقه واحسن فيلا، بس بشكر ربنا، بأدي حق ربنا، فاهم ازاي؟ عمري في حياتي المال ده ما بيخليني ابعد عن ربنا، وفي النهايه لو طلب مني ان انا اخرج من الدنيا دي كلها مرضاه لله اعملها. وهو ده اللي عمله الصحابه، اشتغلوا تعبوا كسبوا جهدوا جمعوا المال، كانوا امراء ووزراء وكانوا وفي النهايه لما راح فيهم يطلب منه ان الدنيا كلها يضحي بيه عشان دينه، يضحي بيه، ما تشغلنيش ولا تسوي اي حاجه. ده اللي اتعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم. ندي امثله بسيطه كده بعد ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابو طلحه الانصاري، ودي من اعجب الامثله اللي حبيت ابدا بيها. ابو طلحه الانصاري ده يا جماعه سبحان الله كان راجل غني جدا، انتوا عارفين قصه زواج ام سليم، وكان مهر ام سليم ايه يا جماعه؟ الاسلام، كان مهرها الاسلام رضي الله عنه وارضاه. ابو طلحه جاله واحد من الصحابه فقير جدا وكان محتاج فلوس، كانوا ناس امناء وعندهم صدق عجيب جدا. يعني تيجي النهارده تلاقي واحد عنده مثلا مليون جنيه، لو جيت انت كاخ حبيب وصديق ليه واتزنقت مثلا في 1000 جنيه وجيت تطلب منه، يا سلام يا اخي انا حوش عنك، والله يا ريت لو كان فيه ولو كان مش، وينكر، فاهم ازاي؟ طب ليه؟ طب طالما معاك ما تدينه. يقول لك ما استنى لو اديته مش هيرد، ودي حق. ان كتير من الناس ما بتردش، ولو كان بيرد ما الناس كلها كانت دفعت، صح ولا لا؟ وياما ناس كانت بتعمل خير كتير جدا يا جماعه. ساب الخير ده بسبب ايه؟ النماذج الوحشه دي، النماذج اللي بتاخد وما بتردش، نسال الله العفو والعافيه. فسيدنا ابو طلحه جه لواحد من الصحابه طلب منه قرض، القرض ده دي يا جماعه 300,000 درهم. تخيل المبلغ 300,000 درهم، ده مبلغ مش سهل يعني. فسيدنا ابو طلحه ما قالوش طب ما تخليهم 30، طب ما تخليهم 20، طب 10 على ما تفرج وكمل بقى من الباقي. لا، دخل جاب له 300,000 درهم وطلب منه طلب واحد، متى موعد الاداء؟ هتسد الفلوس دي امتى؟ قال في يوم كذا، وحدد له. خد بالك، كتب ورقه، عمل شيك بنكي، عمل وسط امانه، مش محتاجه. هم الناس دي كانت بتتعامل مش بقوانين البشر، وانما كان قانون الايمان هو الذي يقودهم الى معامله البشر بكل امان، خدت بالك؟ فالمهم ايه اللي حصل يا جماعه؟ في الميعاد المحدد لاداء الامانه، نفترض مثلا ان قال له في يوم واحد رمضان مثلا، وخلاص وسكت. في يوم واحد رمضان في صلاه الفجر الصبح راح له بال 300,000 درهم. فابو طلحه بيقول له خير؟ قال له هذا موعد اداء الامانه. ده احنا لسه الصبح ما طلعش، يعني لسه يا دوب هنصلي الصبح لسه، ولسه قدامك النهار كله يعني، فاهم ازاي؟ قال لا، هذا موعد اداء الامانه. فجاي يديله فلوس، راح ابو طلحه لما شاف المنظر الجميل قال له ايه؟ قال هي لك هديه جزاء لك على مروءتك. يا سلام، نفسك انت في واحد زي ابو طلحه. فاهم ازاي؟ سبحان الله، هي لك ايه؟ جزاء لك على ايه؟ على مروءتك. والله يا جماعه المروءه تخلي الانسان يكسب كل حاجه. انت اقترضت من انسان مبلغ، والله وانت رايح بتديله المبلغ، هو فرحته بيك بتخليه يستمر في الخير ده. حتى المثل البلدي اللي كان الناس بيقولوا لبعض، يقول لك فلان كان حاطط فلوس في الشق اللي عنده في الشباك كده، وكان لما يجي واحد يستلف يقول له شوف يا ابني اللي في الشباك، ياخد. فلما ياخد ويرجع ويجي يطلب تاني يقول له شوف اللي في الشباك، خد مره ما رجعش، جه يطلب قال له شوف اللي في الشباك، قال له ما فيش، قال له ما انت لو رجعت كنت هتلاقي. فاهم ازاي؟ فالدنيا يا جماعه اخذ وعطاء، الانسان لازم يكون امين، ودي مظالم، ربنا يبارك فيكم. المثال الثاني يا جماعه كلنا عارفينه، سيدنا ابو بكر الصديق لما النبي ندب الصحابه للصدقه، الحديث رواه ابو داود بسند الحسن. فسيدنا عمر بن الخطاب عمل ايه؟ خد نص فلوسه وحطها فين؟ في حجر النبي. قال لك بس فرصه عمر بقى، النهارده اسبق مين؟ ابو بكر. عمر ما سبقت النهارده اسبقه بقى، مش اي مبلغ بقى، ده نص فلوس، نص ثروتي. راح حط ايه؟ راح حط نص ثروته في حجر النبي. قال فوجدت ابا بكر قد سبقني وقد وضع ماله كله في حجر النبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى قدر توكل ابي بكر رضي الله عنه وارضاه، قال يا ابا بكر ماذا تركت لاهلك واولادك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. يا سلام، ادي اليقين والتوكل. بالله عليكم يا جماعه، المساله والله العظيم احنا بنسمعها حواديت، لكن حد فينا ممكن يتخيل انك في يوم من الايام لو النبي ما بيننا دلوقتي، هتخيل كده ان انت تقدر تخرج من مالك كله، كل فلوسك، وهتسيب ولادك من غير لا اكل ولا شرب ولا اي حاجه، حد يقدر يعملها؟ طب بلاش كل فلوسك، نص فلوسك، ربع فلوسك، عشر فلوسك. بس انا يا جماعه تحبون المال ايه؟ وتحبون المال حبا جما، حب المال متاثر في نفس الانسان الا من رحم الله جل وعلا. طيب المثل الثالث، وفي عندنا مثالين بسرعه كده، المثل الثالث رواه مسلم، لما صهيب الرومي رضي الله عنه وارضاه لما حب يهاجر من مكه الى المدينه خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ايه اللي حصل يا جماعه؟ كان المشركين عارفين ان صهيب ده كان جاي مكه ما حلتوش حاجه، معهوش فلوس خالص. قعد ما شاء الله يتاجر ويشتري ويبيع ويشتري، قد ايه يا جماعه؟ حوالي 10 سنوات، 11 سنه تجاره. جمع ثروه جامده جدا لدرجه انه اصبح من اغنى اغنياء مكه، ده صهيب الرومي. وهو بقى مهاجر سايب فلوسه فين؟ في مكان معين ومخبيه. قال هاجر الاول واطمن بس على الوضع هناك وشافيه وارجع تاني ايه؟ اخد الفلوس. فراح لقى المشركين مستنينه ايه؟ عند المخرج كده بتاع مكه. شئتنا صعلوكا يا صهيب، هم اللي بيقولوا واليوم بعد ان اغتنيت تريد ان تذهب بهذا المال؟ والله لا يكون. صهيب الرومي قال لهم ايه؟ قال انكم لتعلمون اني من ارماكم، انا اكثر واحد فيكم عندي مهاره في رمايه السهام، فبكل سهم اقتل رجلا منكم وما تبقى منكم اقتله بالسيف، لكن الطيب احسن، ايه رايكم؟ تاخدوا الفلوس بتاعتي كلها وتسيبوني اذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ماشي موافقين، مش عايزين غير فلوس. فدلهم على ماله، راحوا لقوا الفلوس في نفس المكان. ليه؟ الصحابه ما حدش فيهم كان يعرف يكتب ابدا. عارف الصحابي لو حب يكتب ما عرفش، تخيل، لان الفطره بتاعته كده. ابو سفيان نفسه حديثه البخاري ومسلم يعني كان لسه كافر مشرك، ورغم ذلك لما ساله هرقل عن النبي قال فصدقته القول، قال ايه؟ فصدقته القول حتى لا يؤثر عني اني كذاب. يعني كان ان الانسان حتى في الجاهليه يتقال ان هو كذاب كانت عيبه كبيره قوي في حقهم. فما ظنك وانت مسلم، خدت بالك؟ فالمهم فضحى بالفلوس وراح. الفلوس دي ما جمعهاش في يوم وليله يا جماعه، جمعها في 10 11 12 سنه، وسابها في قد ايه؟ في دقيقه واحده. في دقيقه واحده ضحى بكل ما يملك. فبزي ليه؟ عشان يظفر بنعمه ان هو يهاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما هاجر سبقه جبريل عليه السلام، احتفال سماوي. الراجل ده الموقف ده ما ينفعش يعدي كده، لابد ان يحتفل به، ولابد ان يحتفى به. فجاء جبريل عليه السلام احتفالا بصهيب رضي الله عنه، ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم بآيات او بآية تتلى الى يوم القيامة، ومن الناس من يشري نفسه، يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. اول ما صهيب وصل المدينة قام النبي وابتسم في وجهه وقال ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى. بالله عليك دية افضل ولا فلوس صهيب؟ فلوس افضل ولا ترحاب النبي ولا ذكره في القران؟ خد بالك من حاجه، الصحابه كانوا اكثر الناس تاثرا بالقران. ليه؟ كانت الايات بتنزل ما بينهم منجمه حسب الاحداث والاشياء اللي بتحصل ما بينهم، وفي منهم ناس نزلت في ايات. تخيل كده صهيب الرومي وهو قايم بيصلي في سوره البقره مثلا، ويصل الى قوله جل وعلا ومن الناس من يشري نفسه. ده مين ده؟ هو يعني بيقرا ايه ربنا نزلها فيه هو. حاسس الاحساس ده؟ حاسس كده لما يجي مثلا واحد زي ابو طلحه الانصاري، فاهم ازاي؟ لما يجي المولى عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا، ها؟ واخد بالك؟ في يعني سبحان الله، هو لما يقرا هذه الايه ويعرف ان الايه دي نزلت فيه هو، فاهم ازاي؟ شوف الانصار لما يقراوا قول الله عز وجل ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم، ايوه احنا الايه دي نازله فينا احنا. انت متخيل لما واحد يوم يقرا القران وهو عارف ان الايه اللي بيقراها ديت ربنا قالها عنه هو؟ شفت احساسه عامل ازاي؟ شوف بقى مدى تعايش الصحابه. مره هنتكلم ان شاء الله في درس كده عن ازاي الصحابه تعايشوا مع ايات القران ومع قول الله عز وجل ومع ايات الله سبحانه وتعالى. اخر مثال يا جماعه، عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف كان من بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام كان اكثر واحد ينفق على امهات المؤمنين، اكثر واحد. والنبي قال لهم كده كما عند الترمذي بسند صحيح، قال لا يحنو عليكن من بعدي إلا الصابرون. ثم دعا النبي وقال سقى الله عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة. ويقال إن هذا قول من قول أم عائشة على اختلاف الروايات. خدت بالك؟ سبحان الله. فكان عنده حديقة بربعمائة ألف دينار باعها وقسم مالها كله على أمهات المؤمنين. يا سلام، شوف ده إيه؟ في يوم من الأيام يا جماعة كان جاي له تجارة من اليمن والشام، تجارة لعبد الرحمن بن عوف. التجارة دي كانت عبارة عن قد إيه؟ 900 ناقة بأقتابها وأحلاسها، يعني 900 جمل، فاهم ازاي؟ بالبضاعة المحملة عليها، والبضاعة أشد من يعني أغلى كمان من الناقة نفسها، فاهم ازاي؟ الناقة تساوي النهاردة في زماننا ده إيه؟ عربية شبح. الناقة كانت غالية جدا عند العرب، كانت رأس مال. اللي عنده ناقة بيسافر ويتاجر بيها ويبيع ويشتري كل حاجة تعمل عليه، فاهم ازاي؟ المهم فلما جت النوق فعدت من قدام غرفة أمنا عائشة. ما كانتش بقى الغرفه معموله بقى اسمنت بورتلاند ولا مش عارف ايه ولا حديد عز ولا فن، لا كانت يا دوب جريد وخوص وحاجات بسيطه جدا. فاهتزت الغرفه حتى كادت ان تسقط. فأمنا عائشه ظنت ان هو ايه؟ زلزال. فقالت ما هذا؟ قالوا هذه اصوات نوق عبد الرحمن بن عوف. فتبسمت وقالت اجل هذا الذي يدخل الجنه بماله. ايه ده؟ هو عبد الرحمن بن عوف مش هيخش الجنه الا بماله؟ لا، هيدخل الجنه باسباب ثانيه كثيره جدا، لكن اظهر سبب واظهر موهبه كانت عند عبد الرحمن بن عوف هي الانفاق. خد بالك، مش كل الصحابه تفوقوا في كل المجالات. تجد مثلا سيدنا ابو بكر تفوق على كل الصحابه في مدى الرحمه اللي في قلبه، وهم الصحابه ما كانوش رحماء، كانوا رحماء، لكن تفوق ابو بكر في الحته دي بالذات. عمر في شدته ووقوفه في وجه ايه؟ اعداء الله. مثلا معاذ بن جبل في علمه بكذا. علي بن ابي طالب في القضاء. مثلا عبد الرحمن بن عوف في الانفاق. عثمان بن عفان برضه في الحياه، فاهم ازاي؟ فكل صحابي كان في كل الصفات الجميله لكن كان في صفة معينة كان يتفوق فيها عن أي صحابي. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ ولذلك أنت النهاردة لما بتيجي تقرأ في سيرة الصحابة ممكن تلاقي نفسك اتعقدت. أنا أقدر أجمع رأفة أبو بكر مع قوة عمر مع حياة عثمان مع انفاق عبد الرحمن بن عوف؟ ما تقدرش تجمع كل ده طبعا، لكن في المجمل أنت بتحاول تقلب جيل الصحابة. جيل الصحابة متمثل فين؟ في شخص النبي. ما هو خد بالك من حاجه، نجابه الاستاذ تعرفها من تلميذه، في بوست التلميذ تعرف الاستاذ على طول كده، فاهم ازاي؟ تلاقي مثلا الصحابه واخلاقهم في الله، اكيد اللي رباهم واحد مش لا ده يعني حاجه ثانيه خالص بقى. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان بعض الناس لسه هنيجي دلوقتي هنقول بقى ازاي دخل الاسلام في بعض الاماكن بس بمجرد الاخلاقيات والبيع والشراء. خدت بالك؟ فعبد الرحمن بن عوف لما وصلته الكلمه لما قالت أمنا عائشة هذا الذي يدخل الجنة بماله، طب عبد الرحمن ما كانش عارف أنه من أهل الجنة؟ عارف ولا مش عارف؟ كان عارف. ده عبد الرحمن بن عوف يا جماعة من العشر المبشرين بالجنة. والحديث عند أحمد والترمذي في سند صحيح، النبي قالهم بالاسم بمنتهى الوضوح، فمزاد قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، قالهم كلهم العشر. لكن خد بالك من حاجة، أحيانا يبقى أنت عارف المعلومة ومعلومة تسر قلبك، لما تتجدد المعلومة تسمعها مرة تانية بتحس بسعادة أكتر. أديك مثال بس بعد ما تصلي. صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام أنت مثلا ربنا جعلك سبب مثلا في هداية 100 واحد، فطبعا السعادة اللي في قلبك إيه؟ يا سلام أنا سبب في هداية 100 واحد، الله الحمد لله. بعد 10 سنين كنت أنت قاعد متضايق كده، فواحد جه كلمك قال لك يا أخي ما أنت زعلان ليه؟ ده الحمد لله ده انت ربنا جعلك سبب في هداية 100 واحد لحد الآن ما شاء الله ملتزمين وكلهم في ميزانك. طب ما انت عارف المعلومة دي صح، لكن لما جدد المعلومة في قلبك دخل عليك السعادة ولا لا؟ دخل عليك السعادة صح ولا لا؟ فلما المعلومة تجددت وسمعها عبد الرحمن بن عوف مرة تانية من مين بقى؟ من أم المؤمنين عائشة، ففرح فرح لها، فقال يا أمه أنت التي قلت كذا وكذا، أنت اللي قلت كذا؟ قالت أجل. قال فأشهد الله عز وجل أني قد جعلتها كلها لله. يلا 900 ناقة بالبضايع اللي عليها يا بلاش كلها لله. يا سبحان الله، مين بقى اللي سمع بأن البضاعة دي وصلت؟ تجار بلاد الإيه؟ حجاز. فجاءوا لعبد الرحمن بن عوف قالوا يا عبد الرحمن سمعنا أنه قد جاءتك تجارة من اليمن ومن الشام. قال لهم أيوه. قالوا هل تبيع؟ قال أجل يلا افتح النزال. ها بكم تشترون؟ قالوا له بضعف الثمن. يلا لو الناقة بالبضاعة اللي عليها ب10,000 دينار يبقى ب20,000. قالوا لا ما ينفعش. قالوا بضعفي الثمن نديك ضعفين، لو ب10 نديك 30,000. قالوا لا. طب ب5 أضعاف ولا نعلم تاجرا في أرض الجزيرة يعطي أكثر من ذلك. أظن ما فيش حد يدي أكثر من كده. قال والله لقد وجدت من يعطيني 700 ضعف وبعت. قال وبعت؟ قال وأجل. قالوا لمن؟ قال لله سبحانه وتعالى، بعتها كلها لله. فواحد من التجار بقى قال له ايه؟ شوف بقى اليقين. قال له يا عبد الرحمن هلا جعلت 200 ناقة لله واحتجزت الباقي لأولادك؟ يا رجل أولادك ومستقبلهم وكده، فهم ازاي؟ فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه ماذا أصنع يا أخي؟ إن كنت أتصدق بالصدقة في أول اليوم فيخلف الله علي 10 أضعافها في آخر اليوم. يا سلام، وما أنفقتم من شيء فهو يخلف وهو خير الرازقين. الخلاصة من الكلام ده ان الدنيا يا جماعة ما كانتش هدف عند الصحابة، كانت وسيلة، كانت وسيلة لمرضاة الله عز وجل. انا هجمع المال وابقى عندي ما شاء الله منصب عالي واتعلم واحصل على اعلى الشهادات، لكن كل ده في النهاية ايه؟ انا عبد لله مش عبد لا للمال ولا للزوجة ولا للمنصب ولا للجاه. خدت بالك؟ هي دي المعادلة. انا بشتغل ليه؟ لله. بتجوز ليه؟ لله. بخلف لله. بعلم لله. بتعلم لكل حاجة لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي كل حاجة ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولذلك يا جماعة والله بصدق بأمانة، ويعني الكلام ده بيننا وبين بعض، أنا بزعل جدا لما ألاقي واحد من أبائنا الأفاضل يجي يقول لي ابني كان في كلية طب أو في كلية هندسة وأول ما التزم وبدأ يصلي قال لا التعليم حرام وساب كل حاجة. الكلام ده يزعل يا جماعة، الكلام ده اصلا مش من دين الله. ازاي اسيب تعليمي عشان عايز التزم؟ ما تلتزم، هو التعليم حشك؟ الكلام ده في حاجه غلط يا جماعه. يعني هل كليه الطب تمنعك عن دينك؟ هل كليه الهندسه تمنعك عن دينك؟ احنا النهارده محتاجين الطبيب المسلم والمهندس المسلم والمدرس المسلم والصيدلي المسلم، امال نسيب ده لمين؟ للكفرة؟ ده ما يجوز اصلا، ده يحرم علينا ان احنا نسيب الكلام ده، ان احنا نسيب الدنيا دي كلها للكفار او للفسقة او كده، ويخلي المسلم الملتزم يبقى في الشارع ولا ليه لازمه في دنيته. لا، احنا لازم يكون لنا دور في تعمير واعمار هذا الكون. ربنا امرنا باعمار الكون، ايوه نعمر نعمر الكون، بس ايه؟ ابتغاء مرضات الله. في نفس الوقت الدنيا ما تشغلناش عن طاعه الله سبحانه وتعالى. واحد يقول لي معنى كلامك بقى ان الدنيا ما هياش مزمومه؟ اقول لك طبعا ما هياش مزمومه. الدنيا خد بالك، احنا النهارده عايزين نحقق المعادله الصعبه. الدنيا يا جماعه لا تذم لذاتها، يعني ما اقدرش اقول الدنيا وحشه، لا، الدنيا وحشه للي يستعملها في معصيه الله او اللي تشغله عن طاعه الله، تبقى الدنيا ما فيش اوحش منها، صح لا؟ والدنيا حلوه لما استعمل كل لحظه فيها في طاعه الله. الدنيا مزرعه للاخره، اغرس هنا تجني هناك. هتغرس هنا تسبيح هتلاقي هناك تسبيح، هتغرس استغفار، بر الوالدين، احسان الى الجيران، صله الرحم، طلب للعلم، دعوه الى الله، يعني كل اللي هتعمله هنا هتلاقيه فين؟ هتلاقيه هناك بفضل الله. ولذلك كان احد السلف لما كان يجي له واحد يقول له اعطني مما اعطاك الله بيشحن، فيقول اهلا ومرحبا بمن يحولون اموالنا من دنيانا لاخرانا. خدت بالك؟ كان بيفرح، فانسى كان يفرح جدا، بل بالعكس كان بعضهم كان يحب، يعني كان ما يعرفش ياكل الا مع الفقراء. زي مين؟ ابو المساكين. مين؟ جعفر بن ابي طالب. جعفر بن ابي طالب هو يعني بعد ما يصلي وهو راجع من المسجد يلاقي الفقراء واقفين له على الجنبين، وياخذهم ويحضنهم ويقبلهم وياخذهم بيته، واي اكل عنده، ابو هريره اللي بيحكي الكلام ده حديث رواه البخاري، فكان يطلع لهم اي اكل عنده، كل اللي موجود في البيت يطلعه ويحطه لهم. حتى انه بيقول لك احيانا ما كانش يبقى في بيته اكل، كان يطلع لهم البواقي اللي موجوده حتى لو كان شويه سمنه ويديها لهم. ده دليل على ايه؟ على ان الدنيا يا جماعه ما تساويش حاجه، فاهم ازاي؟ يبقى الدنيا لا تذم لذاتها. يبقى ولذلك تجد ان النبي كان بيزهد الصحابه في الدنيا ويرتقي بارواحهم الى الجنه ويعطيهم القدوه العمليه في الزهد، وفي نفس الوقت في نفس الوقت النبي بيزهد الصحابه في الدنيا، وفي نفس الوقت هو لم يعتزل الدنيا. النبي اعتزل الدنيا، النبي اتجوز 11 وجمع بين 9 صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ وانجب النبي وكان ابا وكان جدا صلى الله عليه وسلم، مات اولاده، واخد بالك؟ وحمد الله عز وجل، وافتقر وحمد الله، واغتنى وحمد الله، عاش حياه الفقر وحياه الغنى، عاش حياه المرض وحياه الصحه، عاش النصر وعاش الهزيمه، عاش كل احوال الدنيا. ليه؟ عشان تكتمل الاسوه والقدوه في النبي. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. لما تكون انت راجل غني تشوف النبي كان بيعمل ايه. هو النبي كان فقير؟ لا، ما كانش فقير. ما هو النبي لما اتجوز امنا خديجه، امنا خديجه دي كانت ما شاء الله كانت تاجره عندها مال كتير جدا، فاهم ازاي؟ وكانت بتبعت التجار يتاجروا في اموالها، فاهم ازاي؟ وده كان سبب معرفتها بالنبي، تفكرين القصه طبعا. كانت غنيه جدا ووضعت مالها كله تحت تصرف النبي عليه الصلاه والسلام. لكن النبي كان بيعمل ايه؟ كان يعطي المال هكذا وهكذا وهكذا. النبي كان لا يبقي درهما ولا دينارا صلى الله عليه وسلم، لكن في نفس الوقت يا جماعه لم يعتزل النبي الدنيا صلى الله عليه وسلم، بل كان النبي يا جماعه كان ينهى اي انسان انه يقعد من غير عمل. بمعنى ما يجيش النهارده واحد يقول لك انا مش هشتغل، ليه يا سيدي؟ اصل انا هطلب العلم. طب ما تطلب العلم وتشتغل، فاهم ازاي؟ واحد تاني يقول لك انا مش هشتغل، ليه؟ يقول لك اصل انا عايز اتفرغ للعباده. لا، هذا مش من دين الله. اشتغل واعبد ربنا وتعلم العلم وادعو الى الله واعمل وقسم وقتك. احنا يا جماعه حياتنا مش محتاجه والله غير تنظيم وقت فقط، مش اكتر من كده. يعني لما يجي واحد النهارده نايم لي 12 ساعه ويقوم يقول يا اخي سبحان الله يوم بيعدي بسرعه، ما انت نايم اليوم كله، انت نايم 12 ساعه، انت عايز هو في يوم؟ ما انت خلصت عليهم كله، فاهم ازاي؟ انما يعني تنام نوم بسيط كده. والله يا جماعه سبحان الله، الانسان يجد الهناء والسعاده في انه يعمل حاجه، زي ما سيدنا علي بن ابي طالب قال قيمه المرء ايه؟ ما يحسن. علم الله سبحانه وتعالى، يعلم ربي، الواحد بيجي عليه ايام ما بينامش فيها اكتر من 3 ساعات، وممكن يكونوا 3 ساعات متقطعين، يعني ممكن الواحد ينام ساعتين كده ويقوم يشتغل ويقوم بعد كده مثلا بعد الظهر ينام ساعه واحده، وبتبقى في قمه السعاده. بلاش ده كله. اي مكان بتكون فيه في طاعه لله او في عمل لخدمه دين الله، اقل نسبه نوم بتشبعك واقل لقمه بتشبعك. اديك مثال، اسمع لما تصلي صلى الله عليه وسلم، لما بتروح مكه، ربنا يجمعنا هناك ان شاء الله في الحج ان شاء الله، لما بتروح مكه بتيجي تخش الحرم، بالله عليك بيبقى نفسك تنام؟ بتبقى قاعد طول الليل سهران في الحرم وفرحان ومبسوط وسهران من العشاء لحد الفجر مش طايق تنام، واول ما تصلي الفجر يا دوب تنام ساعتين ثلاثة وتقوم تلاقي النور بس شقشق، عايز ايه تجري تاني فين؟ على الحرم. طيب لو انت صايم وقاعد هناك في رمضان والله العظيم يا دوب تمريتين وشويه ميه زمزم بيشبعوك ولا لا؟ بيشبعوك. حط هنا بقى قدامه ثمن ترغفه ها يأزأزهم ويقول لك ايه ربنا يعافينا عافيه. فازاي فالمكان كل ما تكون في طاعه وكل ما تكون في خدمه لدين الله اقل حاجه بتشبعك بفضل الله سبحانه وتعالى. المهم شوف حبيب صلى الله عليه وسلم بيقول لك اوعى حد يقعد من غير عمل. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري قال لان ياخذ احدكم حبله ثم ياتي الى الجبل فياتي بحزمه من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من ان يسال الناس اعطوه او منعوه. يا سيدي لو خدت الفاس كده وطلعت على الجبل وعملت شويه حطب كده وبعتهم افضل من انك تقول للناس ايه لله الدون. فاهم ازاي؟ بيقول لك خير له من ان يسال الناس. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري كان داود عليه السلام كان لا ياكل الا من عمل يدي. مع ان داود ده بقى ربنا سخر له حاجات ما تتخلاش، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. يا سلام. وشوف بقى يعني الملك بقى بتاع سيدنا داود كان عامل ازاي، ورغم ذلك كان لا ياكل الا من عمل يدي. وفي روايه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم كان زكريا عليه السلام كان نجارا. كان ايه؟ كان نجارا. طيب تعالوا نشوف يا جماعه قدر الدنيا، الدنيا دي حجمها قد ايه؟ والنبي وضح للصحابه وللامه حجم الدنيا قد ايه؟ ما خد بالك من حاجه، من عشان اقول لك ازهد في حاجه او اطلب حاجه لازم تعرف حجمها وقدرها. لما اجي اقول لك النهارده انا عايزك تهتم جدا جدا ان انت تحصل على شهاده مثلا من جامعه مش عارف ايه كده، تقول لي طب لو خدتها الشهاده دي هاخد من ورايا، تقول يا سلام ده انت هتتوظف تاني يوم ب5000 دولار وهتعمل وهتسوي وهتظبط. فلما تحس بقدر الثمره اللي من ورا الشهاده تعمل ايه؟ تجري وراها. فازاي؟ طيب لما تعرف قدر الدنيا هتشوف يا ترى اجري وراها ولا سيبها، او اجري وراها واخدها واستعملها في طاعه ربي، يعني ايه المساله هتتظبط معاك. فخد بالك من حاجه، الدنيا لوحدها كده مزينه للانسان، زين للناس حب الشهوات الى اخر الايه. فازاي؟ ربنا قال ايه في اخر الايه؟ ذلك متاع الحياه الدنيا. يبقى الدنيا ايه؟ مزينه غصب عنك، غصب عنك بتحب الفلوس، غصب عنك بتحب النساء، غصب عنك تحب ان انت يبقى عندك منصب والبي رايح والبي جاي وطلبات حضرتك والكلام ده كله. فاهم ازاي؟ والكل عمال يعظم انسان جبل على كده. فاهم ازاي؟ الا من رحم الله. طيب لكن الدنيا بقى لوحدها كده مزينه، طب لما تحط جنبها الاخره ما تلاقيش ليها لازمه. وضحت المساله؟ فلما تقارن بين دي ودي تلاقي دي ضعف. خد بالك؟ اديك مثل بسيط. لو جبت لك النهارده قلت لك النهارده انت جعان مش لاقي تاكل ومش لاقي ولا لقمه والبلد كلها فضت ما فيش اكل فيها، رحت جايب لك سندوتش مش، هتعمل ايه؟ يا سلام ده المش ده بالنسبه لك يبقى حاجه ايه؟ مش سبيشال. فاهم ازاي؟ ابيك لدود. فاهم ازاي؟ فاهم ازاي؟ تاخد المش وتاكله وانت يعني ايه؟ تبقى اجمل يعني بقك احلى من الكباب. صح ولا لا؟ طيب لو انت بقى جعان في وقت تاني وانا قمت جايب لك سندوتش المش وحطيت لك جنبه ديك رومي، ها هتختار ايه؟ اوعى تقول المش. فاهم ازاي؟ طبعا اكيد هتبقى في ايه؟ فرق شاسع جدا بين المش وبين الديك الرومي، فالاختيار هيبقى في ايه؟ في الوقت ده ايه؟ صعب جدا، هيبقى معروف يعني. فاهم ازاي؟ الفرق بقى بين الدنيا والاخره اعظم بكثير بكثير من الايه؟ من المثل اللي انا اديته لك ده. انا بس بقول لك ده من باب ايه؟ تقريب الافهام. ولذلك النبي لما يعوز يزهد الصحابه في الدنيا كان يقارن لهم بين الدنيا والاخره. ندي مثال. حديث رواه مسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الاخره، ما الدنيا في الاخره الا مثل ما يجعل احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. حط اصبعك في المحيط. طلعه. خد ايه الاصبع من البحر؟ ولا المحيط ولا حاجه، يا دوب قطره او قطرتين هينزلوا من صباعك. اهي الدنيا بكل ما فيها من عربيات وقصور وفلل ومصانع وكل المتعه ده كله يا دوب قطرات بالنسبه لمحيط الاخره، والا في الاصل هي اصلا ما تسويش حاجه. بس ده من باب ايه برضه؟ ايه؟ تقريب الافهام. يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم: الدنيا بالتعريف بالالف واللام، الدنيا سجن المؤمن جنه الكافر. خد بالك من حاجه، انا هكلمك كلام دلوقتي اوعى إيه تعتقد ان انا بزهقك من الدنيا، لا انا بقول لك النبي كان بيزهدهم ازاي في الدنيا، وفي النهايه ازاي النبي وفق لهم المعادله ايه؟ الصعبه. ازاي ان انت تعيش دنيتك واخرتك برضو بفضل الله سبحانه وتعالى. فالنبي ليه الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. وانتوا فاكرين طبعا قصة الحافظ ابن حجر لما قابله رجل يهودي، فالرجل اليهودي كان فقير جدا ولابس لبس مقطع ومبهدل ومش عارف ايه، والحافظ ابن حجر كان قاضي القضاء في مصر، كان لابس لبس ما شاء الله وبهه وكان جميل جدا وغنى وفلوس ومال وعلم وكان حاجه ما شاء الله. فقابله اليهودي فقال يا امام اريد ان اسال عن امر. قال ما هو؟ قال سمعت ان نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن جنه الكافر، فبما تفسر قول نبيكم وانت ترى ما انا به من البؤس والشقاء وانت في هذا يعني النعيم والسعاده وكده، فهم ازاي؟ فقال له الحافظ ابن حجر يا هذا أنا مع ما أنا فيه من الأبهة والجمال والمال والثراء أعتبر في سجن، لو مت على التوحيد أعتبر في سجن بالنسبة لما ينتظرني من النعيم في جنة الرب الرحيم. صح الله، ما فيش بقى أي علاقة بين دنيا وجنة. أعددت العباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ماشي ولا أذن سمعت، ما فيش مانع، إنما ولا خطر على قلب بشر، هو ده اللي يفرق بقى، فهم ازاي؟ سبحان الله. فقال له وأنت مع ما أنت فيه من الشقاء والضنك والفقر والضيق والشدة تعتبر في جنة لو مت على كفرك بالله بالنسبة لما ينتظرك من العذاب والنكال في نار جهنم. وضحت المسألة؟ فقال اليهودي أو كان نبيكم يقصد ذلك؟ هو كان قصد الحتة دي؟ قال له أيوه. قال فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث جميل قوي رواه الترمذي بسند صحيح. النبي بيقول إيه؟ لو كانت يعني والله ما حصل، خد بالك لما أقول لك إيه، لو كنت جيت امبارح بقى كنت أكلك بقى حتتين بقى مانجا، إنما إيه بقى يفتحوا قلب، فاهم إزاي؟ طب أنت ما جيتش خلاص. فلما يقول لك النبي عليه الصلاة لو كانت يعني إيه؟ يعني ما حصلش. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، جناح فاهم ازاي، ما سقى كافرا منها شربة ماء. خدت بالك؟ طب الكافر النهارده مش بيشرب ماء بس، لا ده بيشرب سفن اب، فاهم ازاي؟ يبقى الدنيا تساوي، يبقى ما تساويش اي حاجه خالص. يبقى الدنيا دي كلها يا جماعه عماله بتطحن في بعضها وبياكلوا في بعض، عشان ايه؟ عشان جزء صغير من جناح بعوضة. يعني لما تروح المحاكم كده وتلاقي الاف الاف عم تلاقي، تحس ان نص الشعب رفع قضايا النص الثاني. اه يعني سبحان الله، والله العظيم منظر مأساة. انا لما بعدهم ده ما محكمة بتعقد، فاهم ازاي؟ ايه الشكاوى دي كلها؟ كل ده ليه؟ والله كلها عشان دنيا وفلوس. اوعى تقول لي راح يشتكي عشان مثلا ابوه ما بيصليش الظهر. اه لا، ما فيش شكوى عشان كده، والا ده كان القاضي يضحك عليه. ما يصليش الظهر، طب ما يصليش الظهر يا اخي، ايه المشكلة؟ حرية شخصية. انما ابويا كان عليا 1000 جنيه، يا ال 1000 جنيه عندك اغلى من الظهر، اغلى. الا من رحم الله سبحانه وتعالى، فاهم ازاي؟ فالقضايا دي كلها ليه؟ نتيجه ان الدنيا وافره للقلوب. طيب حديث ثاني رواه الترمذي باسناد حسن، النبي بيقول ايه؟ الا ان الدنيا ايه؟ ملعونه، ملعون ما فيها، الا بقى حاجات معينه يا جماعه استثناها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي احنا فيها بقى بفضل الله، الا ذكر الله وما والاه وعالما او متعلما. يا سلام، دي الحاجات الوحيده التي تخرج من دائره اللعنه، ولذلك احنا الان في دائره الرحمه. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا يحصل لنا 4 حاجات هم حاصلين دلوقتي بالفعل بس احنا مش شايفين، الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة بأجنحتها إلى السماء الدنيا، وفوق ده كله وذكرهم الله في من عنده. يا سلام، ده النبي بيقول لك بقى ياللي بقى زعلان على فوات الدنيا، خد بالك من حاجة، ده في حاجات بسيطة جدا انت عايشها والله العظيم نعمة انت ما انتش حاسس بيها. يقول صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي بإسناد حسن، من أصبح منكم آمنا في سربه، وقرأها بعضهم في سربه. ايه سر دي وايه سربي؟ قالوا الحديث الاول كله، من اصبح منكم امنا في سربي او في سربي معافا في بدني عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كانه جمع الدنيا ايه بكل ما فيها. اللي عنده 3 حاجات، من اصبح منكم امنا في سربي، السرب اللي هو البيت، سربي المكان اللي بيخرج اليه ويرجع، يعني قصد النبي من اصبح امنا في بيته وخارج بيته، معافا في بدنه، صحته حلوه الحمد لله، الحمد لله. والصحه دي مساله نسبيه، مساله نسبيه ازاي؟ يعني في انسان ما شاء الله بيمشي وبيتكلم ويتحرك ويسمع ويشوف، وعنده يدوب شويه متاعب في الكليه او شويه متاعب في المعده، ويقول لك انا مريض وصاحب مرض وانا وانا وانا، طب بص جنب المرض ده كم نعمة عندك عشان تبقى منصف، صح ولا لا؟ عشان تبقى منصف بص للنعم اللي ربنا أغدق بها عليك سبحانه وتعالى. فهم زي؟ يبقى من أصبح منكم أمينا في سرقه معافا في بدني عنده قوت يومه يدوب عند القوت اللي هو إيه؟ ما يسد الرمق بس اللي يشبعك دلوقتي. فهم زي؟ وما تستناش بقى أكلة ثانية، ما وعنده إيه؟ قوت يومي. فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. ولذلك ختمها لك بقى النبي، قال لك إيه؟ حديث رواه مسلم قال قد أفلح، يعني قد تفيد التحقيق، يعني حصل خلاص. قد أفلح من أسلم، يعني استسلم لله ولأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رزقه كفافا يدوب مرضي بالعافية. فهم زي؟ لكن ما عندوش اعتراض يا جماعة. قال لي وقنعه الله بما آتاه، ربنا رزقه بمال بسيط لكن يا سلام الحمد لله، والله كان لي قريب سبحان الله. والله يا جماعة الكلام ده أنا اللي شايف بنفسي، والله العظيم كنت أدخل عليه كتير جدا ورب الكعبة أقسم بالله، حاطط شوية ملح قدامه ويمسك الرغيف كده وخبالك ويغمسه في ملح ويأكل. فأقول له عم الحاج يعني دي حضرتك طب بتعمل كده؟ هو رجل فقير. يقول لي يا والله يا ابني ده احنا في نعمة، بس يا ريت نعرف نشكر. شفت قد ايه؟ يا سريت ايه؟ نعرف نشكر. وفي ناس بتاكل كباب وبتاكل أحسن أنواع الطعام وحاسس انه مش واخد حقه. فهم زي؟ وقليل من عبادي الشكور، قل من يشكر ربنا سبحانه وتعالى، قل من يشعر بنعم ربنا ويحقق الشكر بالفعل. اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب العالمين. يجي النبي بقى صلى الله عليه وسلم مره ثانيه يدي بقى الصحابه دروس عمليه. دروس عمليه ازاي؟ انا هقعد اكلمكم عن الدنيا، كلمتكم عن الدنيا، تعالوا بقى ننزل ونعاين بقى ونشوف الدنيا دي شكلها ايه، واديكوا امثله عمليه تحسوا بها بقيمه الدنيا دي وقدرها عامل ازاي. ما احنا قلنا عشان تعرف قدر الحاجه لازم تعرف ايه؟ حجمها قد ايه؟ فاهم ازاي؟ طيب في يوم من الايام، والحديث رواه مسلم، النبي مر بالسوق مع اصحابه فمروا بجدي اسك ميت. اسك يعني ايه؟ ودنه صنطوطه، وده بيبقى عيب في الجدي، يعني لما يجيب جدي فاهم ازاي وتلاقي ودنه صغيره ده عيب فيه. فاهم ازاي؟ يأثر حتى على سعره يعني. فوجدوا مر بجدي اسك ميت، يعني فوق ان هو كمان فيه عيب لو كان عايش، ده كمان فوق ده كله ايه؟ ميت. يوم سيدك النبي يعمل ايه بقى؟ ما مسكش الجدي من رجليه ولا من بطنه، لا من ودانه، يعني من موطن العيب. فاهم ازاي؟ زي انت لما تيجي يعني ايه تروح تشتري عربيه، فتيجي تلاقي العربيه كلها زي الفل، انت عايز تنزل ثمنها، فتلاقي حته كده مخبوطه في الاكسدام بسيطه، تقول له وده اتخبط امتى بقى ان شاء الله؟ فاهم ازاي؟ معناها ايه؟ معناها عايز تنزل السعر، يعني عايز تقول العربيه ما تنفعش. فاهم ازاي؟ انت عارف بقى التجاره شطاره، ربنا عافينا عافيك يا رب. فاهم ازاي؟ فالنبي رحمتك ايه؟ بس انا ما اقصدش ان النبي عايز ينزل من قدر ده عشان يشتري، لا ده جدي ميت، بس عايز اوضح لهم انه ملوش لازمه والدنيا ملاش لازمه. فتناوله النبي فاخذه باذن، اخذ باذن، ثم قال للصحابه ايكم يحب ان يكون له هذا بدرهم؟ ايه رايك؟ هو الجدي كان بيباع بدرهم؟ طبعا لا، ممكن يكون بيباع مثلا بعشر دنانير بخمسين دينار، يعني مبلغ. فاهم ازاي؟ فقال ايكم يحب ان يشتري هذا بدرهم؟ فقالوا له يا رسول الله ما نحب انه لنا بشيء، والله لو ببلاش هنعمل بايه؟ فاهم ازاي؟ فقال اتحبون انه لكم؟ طب بلاش درهم، ببلاش، ايه رايكم؟ فقال والله يا رسول الله لو كان حيا لكان عيبا، انه اسك فكيف وهو ميت؟ ده يا رسول الله ده فيه عيب، فكيف وهو ميت كمان؟ فقال صلى الله عليه وسلم فوالله للدنيا اهون على الله من هذا عليكم. ايه معنى الكلام ده؟ كان النبي بيقول لهم طالما ان الدنيا هينه عند ربنا اكثر من هوان هذا الجدي عليكم، فليه بتخاصم اخوك وتتناحر معه من اجل درهم ودينار؟ كان النبي عايز يقول كده، كانه بيقول لك ازاي ان انتوا النهارده بتقطعوا الارحام وتعق امك واباك، واخد بالك، وبتعمل كل البلاء اللي احنا عايشين فيه في هذا الزمان، كل ده عشان ايه؟ عشان دنيا. يبقى الدنيا ما تساويش. فاهم ازاي؟ سبحان الله. شوف ربنا قال ايه عن الدنيا يا جماعه، ربنا اللي خلقها، ودايما الصانع يعلم سر صنعته ولله المثل الاعلى. التسجيل ده لو انا عايز اشغله ما اقدرش اشغله لما اجيب الكتالوج بتاعه، ولما يبوظ ما اقدرش اعمله غير ان انا ودي ايه؟ التوكيل بتاعه، صح ولا لا؟ هم اللي فاهمين، انا ما اعرفش حاجه خالص. ومين اكتر واحد عارفه؟ اللي صنعه، صح، ولله المثل الاعلى. مين اللي خلق الدنيا؟ الله. لما تسأل حد عن حقيقة الدنيا تسأل مين؟ الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الله صلى الله عليه وسلم. فربنا بيقول إيه؟ اعلموا. شوف اعلام. فاعلموا أنما الحياة الدنيا عبارة عن إيه؟ لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كل دوت كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، لكن في النهاية وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. حاجتين يديه يديه، فهم زي؟ طب ومجمل الكلام ده كله يا رب؟ قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا سلام، شفت قد ايه؟ والكلام ده كله الآية دي يا جماعة بتمثل مراحل الإنسان، حياته هو كان طفل بقى شاب ما شاء الله، يبقى ايه اعجب الكفار؟ ايه؟ نبات. ثم يهيج فتراه مصفرا، كبر بقى شيخ كبير، فاهم ازاي؟ ثم ايه يكون حطاما، هيموت بعد كده، في النهايه هيقف في ايدين ربنا ويحاسب عن كل صغيره وكبيره سبحان الله. ويقول جل وعلا الايه الثانيه سوره يونس بقى، قال جل وعلا انما مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام. خد بالك، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، بقت في منتهى الجمال اللي في الدنيا، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، خب بقى النتيجة، أتاها أمرنا سبحان الله ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ربنا ختم الآية بإيه يا جماعة؟ قال كذلك نفصل الآيات لمين؟ لقوم يتفكرون. فكر بقى، فكر كده واحسبها بالعقل، احسبها بالعقل. الدنيا دي كلها هتعدي في ثواني وهتجري، وفي النهايه تلاقي نفسك واقف بين ايدين ربنا. هتصرخ لو دخلت القبر وانت ما خدتش حاجه، ما غلطتش، ما عملتش خير. رب ارجعون، خد بالك من اللفظ، مش انا مش واثق ان انا يعني انت طب رجعني اديني فرصه ثانيه، بس انا برضه مش واثق ان انا هبقى كويس، لعلي اعمل صالحا فيما ترى. لكن الرد موحد، كلا إنها كلمة هو قائل. ولذلك يا جماعة كان النبي لما يحفز الصحابة على فعل أي خير كان ما يربطهاش بالدنيا، ما كانش يقول إيه من يحفر بئر روما وله ولاية الشام، من يجهز جيش العصرة وله ولاية إيه العراق، لا، كان يقول من يحفر بئر روما وله الجنة، من يجهز جيش العصرة وله الجنة، أنا وكافي اليتيم في الجنة، من يأتيني بخبر قوم وهو رفيقي في الجنة، دايما ايه جنة جنة جنة. وكان النبي يحدث الصحابة كما عند مسلم سيدنا حنظلة بيقول كان النبي يكلمنا او يحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، كأننا شايفين الجنة والنار ايه دي قدام ايه قدام عينينا صلى الله عليه وسلم. يجي بقى النبي يدي بعض الدروس للصحابة بيسموها ايه دروس خصوصية، والدروس الخصوصية ديت كانت بتنقل ايضا للأمة. مع النبي عارف ان الصحابة هيبلغهم، وقال لهم كده بلغوا عني ولو آية، حديث رواه البخاري، خدت بالك؟ ويقول جل وعلا عن النبي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني صلى الله على نبي محمد. حديث رواه البخاري ومسلم يا جماعة. سيدنا أبو ذر بيقول كنت ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فاستقبلنا أحد، يعني وقفنا قدام جبل إيه؟ جبل أحد. فسيدنا النبي قال يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله، فقال يا أبا ذر ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا تمضي علي ثلاثة أيام وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا. إيه رأيك؟ ما تصلى على حبيبي خلاص. معنى كلام النبي بيقول له إيه؟ بيقول له أبو ذر شايف جبل أحد ده؟ ما هو ممكن يقول له فاكر جبل أحد اللي عدينا؟ لا لا لا، هو عايز قدامه الجبل عشان يشوف الجبل. شايف الجبل ده كله؟ لو الجبل ده كله عندي ذهب، واخد بالك، انا ما يسرنيش يفضل عندي ثلاث ايام، يدوب اخد بس جزء منه اشيله لدين يكون عليا، اسد الدين والباقي كله اعمل به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، افضل اوزعه على الناس كلها ما خلوش يقعد عندي ثلاث ايام. يا سلام، صلى الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. حديث ثاني رواه البخاري، سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان عنده ساعة الحديث ده يا جماعة بالضبط تقريبا حوالي 20 سنة، لأن الحديث ده كان قبل موت النبي بأيام، واخد بالك؟ وكان سيدنا عبد الله بن عمر لما تحسبها كده لما حب يخش غزوة بدر كان عنده 14 سنة، كان الكلام ده سنة 2 هجرية، فالنبي لم يجزه في غزوة بدر، أجازه في الغزوة إيه؟ اللي بعدها، خد بالك. والنبي مات سنة 10 يبقى ايه؟ يبقى 8 سنين، 8 سنين و14 سنة يبقى كام؟ 22 سنة، تمام؟ يبقى كان عنده حوالي 22 سنة لما سمع الحديث ده. أو أقول الحديث قبل ما النبي يموت بحاجة أقول 20-21 سنة ماشي. فماشي. فقال كما عند البخاري قال أخذ النبي بمنكبيه خد بكتافه كده. وده دليل على إيه؟ يعني كانوا بيقول له أنا هقول لك حاجة مهمة. فمزاي اسمع كلمتين دولت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أو هنا للتخيير؟ لا. أو هنا بمعنى بل يعني كن في الدنيا كأنك غريب. لا 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 غريب إيه؟ ما الغريب ممكن يروح ما يخرج مثلا من بلدنا يروح مثلا أي بلد تاني يرتاح فيها يقعد هناك ويعيش ويتجوز ويبنه ويزبط نفسه. لا إنما عابر السبيل ما بيقعدش في أي بلد أكتر من ساعة ساعتين ويمشي. قال له إيه؟ أو عابر سبيل يعني بل عابر سبيل. سيدنا عبد الله بن عمر خد الدرس وفهمه ووعاه وشربه وبدأ بقى يوضح الدرس للصحابة. فقال يا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. يجي صحابي ثالث يسأل النبي بقى عن سر جميل قوي بيقول يا رسول الله حديث رواه ابن ماجه في سند صحيح يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته خدت ثمرتين اللي أنا عايزه أحبني الله وأحبني الناس. طب ما كان يكتفي بمحبة الله فهم زي ما هو برضو الإنسان برضو مشغول على إيه إنه نفسه يحب الناس والناس تحب صح الله. قال دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. النبي جمع له الكلام ده كله في جملتين يا جماعة. قال له إيه؟ قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. يا سلام. معنى الزهد هنا يا جماعة إيه؟ زي ما قلت لك إن الدنيا تكون في إيدك ومش في قلبك. يعني ممكن تبقى راكب عربية عيون وتبقى زاهد تخيل. وممكن تبقى راكب عربية سيت فاهم ازاي وما انت الزاهد تخيل. ممكن تبقى راكب عربية عيون لكن العربية دي بالذات انا ما بمشيش فيها الا في طاعة ربنا وبشكر ربنا وبحمده انه سخر لي عربية زي كده اروح بيها كل الايه المشاوير طلب علم ودعوة الى الله و فاهم ازاي. وفي نفس الوقت لو العربية دي ضاعت مني لا تنقص من اي شيء في حياتي. انا الحمد لله بصلي قيام اصلي قيام ليل بصوم هصوم برضه بقرا قران هقرا مش ايه مش 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 هيزن بقى هزعل بقى اقول يا رب ليه واعترض. لا 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 وجودها زي عدم بس وجودها حلو ليه عشان بستعملها في طاعه ربنا. وممكن تبقى راكب حته عربيه سيت فاهم ازاي وحد يسالك اخبار ايه ولا عيشه واخرتها ايه اخرتها موت فاهم ازاي تبقى انت معترض على امر الله سبحانه وتعالى خدت بالك. طيب كان النبي عليه السلام بيخاف على الصحابه ويخاف على الامه من فتنه الدنيا سواء كانت فتنه الدنيا في مال او نساء او منصب. اسمع الحديث الجميل ده حديث رواه البخاري ومسلم. كان في بلاد البحرين او مش بلاد البحرين المعروفه دلوقتي لا مكان في شرق الجزيره كان اسمه البحرين فاهم ازاي. كان في مجموعه من المجوس كانوا عايشين هناك كان النبي عرض عليهم الاسلام فرفضوا فبقوا يدفعوا الجزيه. فالنبي بعثهم مين؟ ابو عبيده ابن الجراح امين هذه الامه. فراح جمع ايه الجزيه ورجع. الصحابه يا جماعه ما كانوش كلهم بلا استثناء بيصلوا خلف النبي خمس صلوات. لا خد بالك من الحته دي. المدينه كانت كبيره فكان في مساجد صغيره في اطراف المدينه في حته اسمها ايه العوالي بتاعت المدينه. كانوا دول تيجوا للنبي امتى؟ في صلاه الجمعه صلاه العيدين في اوقات معينه للدروس حينما يستنفرهم النبي الامر هام حينما يريد النبي ان يجمعهم لامر فاهم ازاي. انما مش في الخمس صلوات كانوا يقوموا معانا فاهم ازاي. والدليل على كده ان فاكر الاثنين اللي جم ووقفوا لما النبي كان بيصلي هو والصحابه وبعدهم قال لهم أمسلمان انتما؟ قال لي طب ما صليتوش؟ قالوا صلينا في رحالنا في المسجد اللي عندنا هناك. قال اذا صليتما في رحالكما فاتيتما مسجد القوم فصليا فاهم ازاي. صلوا مع الناس ليه؟ عشان ما حدش يسيء الظن بيكم. فكانوا بيصلوا في المساجد دي. لما عرفوا ان ابو عبيده جه بالفلوس بالجزيه من البحرين كانوا فقراء يعني فجم للنبي فوافوا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الفجر. فاول ما النبي خلص صلاه حب يمشي فايه وقفوا قدامه كانوا ايه يعني بيسلموا عليه. فالنبي فهم طبعا صلى الله عليه وسلم فقال لهم صلى الله عليه وسلم لعلكم او اظنكم سمعتم ان ابا عبيده قد قدم من البحرين صح الله يعني من الاخر كده. قالوا فقال ابشروا واملوا ما يسركم. فوالله النبي محتاج يحلف؟ مش محتاج. طب ليه بيحلف؟ عشان يوضح لهم المساله دي مهمه جدا. مشكله الناس كثيره جدا ان الدنيا قلقاهم مسببه لهم مشاكل. النبي عايز يريح قلبهم يعمل ايه؟ فبيقسم مع ان النبي صادق من غير ما يقسم صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما الفقر اخشى عليكم أنا مش خايف عليكم من الفقر، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. يبقى النبي كان خايف عليهم من إيه؟ من الغنى مش من الفقر. خدت بالك؟ آه سبحان الله. ولذلك احنا بنشوفه في حياتنا العملية يا جماعة، تلاقي بعض الناس يا جماعة كانوا فقراء جدا ومش لاقيين ياكلوا، واخد بالك؟ وأول ما ربنا ابتلاه بكثرة المال إيه اللي حصل؟ اتغير. فاهم ازاي؟ اه سبحان الله. كان الأول فقير وفتح حتة محل صغنطت على قده كده والخمس صلاة في مسجد في بيت ربنا، بعد كده بقى عنده ايه؟ مصنع مش فاضي، حسابات ومش عارف ايه وكام وتصدير واستيراد والكلام ده كله، وممكن يصلي في مكانه وبعد كده يسيب الصلاة إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. كان النبي ما بيحذرش الناس من الدنيا مرة ويسكت، لا، كان التحذير ايه؟ كتير جدا، تحذير كتير. يقول صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري قال: جلس النبي على المنبر يوما وجلسنا حوله فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. في رواية مسلم بقى يوضح بقى المسألة، قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدنيا حلوة خضرة. آه الدنيا حلوة، بس خد بالك من حاجة، الدنيا حلوة وخضرة، بس عمرك شفت زرعة خضرة بتفضل طول عمرها خضرة؟ عمرها ما بيحصل، يا بتتاكل يا بتموت يا بتصفر، يعني فاهم ازاي؟ لازم يحصل لها حاجه. طيب، الا ان الدنيا ايه؟ حلوه خضره، وان الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. يبقى الكلام ده كله ايه؟ ابتلاء واختبار. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. الله، طب ما النساء من الدنيا، مش النساء من الدنيا؟ صح، لا، النساء جزء من الدنيا، لكن النبي عليه السلام وضح ان فتنه الدنيا كلها وفيها النساء فتنة كبيرة، لكن على وجه الخصوص فتنة النساء. ليه؟ قال: فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يبقى الدنيا يا جماعة دار ابتلاء وامتحان واختبار. خد بالك، اوعى تنشغل بحلاوة الدنيا عن أصل امتحان الدنيا. عارف يبقى عامل زي ايه؟ زي واحد طالب يا جماعة دخل امتحان آخر السنة، فجابوا له ورقة الأسئلة، فمسك ورقة الأسئلة وبدل ما يفكر في الإجابة عمل ايه؟ الله، ده ورق الأسئلة ده مصنوع من ايه؟ من بردي ولا ايه ده؟ وايه الالوان الحلوه دي؟ الله، ده رسمين ورا حته تعروسه وش، فاهم ازاي؟ ويقعد يتفرج على ايه؟ على الورقه. وهو عمال بيتفرج على الورقه الوقت عدى، قالوا له: ورقه يا جماعه انا لسه قال له: خلاص الوقت انتهى. فانت لما تنشغل بحلاوه الدنيا عن اصل الامتحان بتاعها تعدى عليك الدنيا وتنساها، زي المثل اللي احنا ذكرناه قبل كده فاكرينه، الراجل اللي دخل وقالوا له: املا، خد المجوهرات اللي انت عايزها، هندخلك صالة كبيرة كده فيها مجوهرات ولهب وذهب ولولي والماظ ومش عارف ايه، واجمع اللي انت عايزه. فمزاق وما فيش لا ضريبة مبيعات ولا دمغة ولا اي حاجة، خد اللي انت عايزه، مش بس بشرط قدامك نص ايه؟ نص ده. اول ما دخل عمل ايه؟ لا، صورة جميلة، اول قصر، الله، حتة قصر انما تحفة، انا لما ان شاء الله اخد دولت وابيعهم اعمل قصر زي ده على النيل. والعربية دي ايوه اجيب ده، قعد يبص على الصور وفجأة قال: ايه اللي انا بعمله ده؟ ابدا بقى اجمع. لسه هيجمع قال له: تعالى خلاص. ايه يا جماعه؟ النص ساعه انا ما لحقتش. قال له: احنا ما قلناش حاجه، سيبناك نص ساعه تلم، ما لحقتش. فالدنيا انت جيت الدنيا، ربنا اداك وعاء عشان تملاه. الوعاء ده بقى ايه؟ عمرك 50 سنه 60 سنه 70 سنه 100 سنه، ربنا امرك املالي الوعاء ده طاعه لله. طب لو عصيتك يا رب توب مع ايه؟ بعد المعصيه، واتبع السيئات الحسنه تمحوها. فاهم ازاي؟ الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك ايه؟ يبدل الله سيئاتهم حسنات. املالي الوعاء ده 60 سنه طاعه. تمام؟ طب ما مالتش؟ جيت فيه فاضي؟ هتضيع نفسك. طب جيت فيه بقى بس مالته بقى حاجه ثانيه خالص، مالته معصيه، حاجه ثانيه خالص. فاهم ازاي؟ هل النبي يا جماعه صلى الله عليه وسلم، هل النبي بقى كان بيكلم الصحابه عن الدنيا بالمنظر ده وحاله هو بقى كان ممكن يكون مخالف لهذا الكلام؟ حاشا لله، حاشا لله. النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. طب تعالوا نشوف في عجاله حال النبي مع الدنيا كان عامل ازاي عشان نعرف في النهايه ازاي النبي بقى حقق المعادله الصعبه وعلم الصحابه. خد بالك، حديث رواه الترمذي بسند صحيح، سيدنا عبد الله بن مسعود دخل هو والصحابه على النبي، لقوه عامل يا جماعه؟ ده نايم على مكت وانا على حرير، لقوه نايم على حصير، وده مين؟ سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم. فالحصير يا جماعه من شدته أثر في جنب النبي، فعبد الله بن مسعود صعب عليه الموقف بقى. النبي ينام على الحصير ويعلو الكفار وكسرى وقيصر والناس دي كلها تنام على الحرير. فاهم ازاي؟ فقال يا رسول الله ألا نتخذ لك وطاء؟ يعني وطاء فراش لين كده. فقال النبي مالي وللدنيا، يعني اعتبر الفراش اللين ده دنيا، مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركه. يعني مدة حياتك دي كلها يدوب تساوي القيلولة بالنسبة لليوم كله، وإلا الأصل هي ما تساويش حاجة، بس ده برضو ايه تقريب الأفهم. طيب حديث ثاني رواه الترمذي بإسناد حسن عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. خبز الشعير ده كان خشن جدا، وكان أردأ أنواع الخبز اللي كانوا بيأكلوه في المدينة. تخيل كان النبي بيعد عليه ليالي يا جماعة يبات من غير عشاء، يبات ايه من غير. النهاردة المثل بيقول لك ايه، ما فيش حد بيبات من غير عشاء، النبي كان بيبات من غير عشاء. ايه رأيك بقى صلى الله عليه وسلم؟ وحديث رواه البخاري الفراش اللي كان النبي بينام عليه كان شكله يا جماعة، قالت أمنا عائشة كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه ليف، حتة جلد ومحشية ايه ليف، تحشى ايه ده فراش النبي صلى الله عليه نبي محمد. حديث البخاري ومسلم كان النبي لما يدعي كانوا ليه ما كانش بيقول ده يا رب وسع علينا بقى، فمزاي حتة شقة كده ولا حتة فيلا ولا بتاع، ده النبي كان شبه ليه اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني ما يصد الرمق، انا مش عايز زيادة يا رب، مش عايز اتحاسب على الزيادة، انا عايز اللي يكفيني وكفاية. فانا عايز اديك مثال بسيط، النهاردة احنا عادينا ممكن تلاقي واحد فينا، وخد بالك نحن لا نزم الغنى، لما قلت لك الغنى لما تستعمله في طاعة ربنا نعم المال الصالح للرجل الصالح، لكن بس انا عايز اسأل معلومة صغيرة، ممكن واحد فينا قاعد وسطنا دلوقتي يملك 1,000,000 جنيه حاططهم في البنك، بنك اسلامي ماشي. طيب المليون جنيه هو حاططهم في البنك، وممكن تلاقي واحد قاعد ما بيننا الان مفلس يا دوب معوش غير شايل في البيت دلوقتي رغيفين حاف وحته جبنه، اما يروح هيتعشى هو ومراته. طيب هو هيروح يتعشى وده برضه هيروح ويتعشى والاثنين هيناموا، ايه الفرق بين ده وده لو ماتوا؟ الفرق ان دوت لما هيموت هيبقى عليه 1,000,000 هيتحاسب عليه، وده لما هيموت ما عندوش حاجه يتحاسب عليها. وضحت المساله؟ المليون دولت لو انت نويت فيهم نيه خير، انا يا رب هستعمل 1,000,000 دولت في طاعتك، انا هتصدق منهم، انا هاخرج زكاه مالي، مش بقول لك روح طلع 1,000,000 كلهم وعيش كده من غير فلوس، لا برضه ما انا بقول لك عايزين نظبط المساله، فاهم ازاي؟ لا انوي فيهم خير، عندك 100,000,000 جنيه دلوقتي انوي خير من الليلات، يا رب انا ناوي اطلع زكاه مال، يا رب ناوي اتصدق برضه، يا رب انا ناوي كذا، انوي في نيتك كده، فاهم ازاي؟ والله لو مت المال ده زي المؤمن عايش قالت عن عبد الرحمن بن عوف هذا الذي يدخل الجنه بما تدخل الجنه بفلوسك بفضل الله سبحانه وتعالى، بمجرد ايه؟ النيه، فاهم ازاي؟ مجرد النيه بفضل الله عز وجل. طيب شوف الحديث اللي بعده، أمنا عائشة حديث رواه البخاري ومسلم كانت تقول لابن أختها عروة بن الزبير والله يا ابن أختي إن كان لا يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال 3 أهلة في شهرين متتابعين ولا يوقد في أبيات رسول الله نار. 9 بيوت 9 غرف للنبي، 9 أزواج للنبي صلى الله عليه وسلم، محدش فيهم عنده لقمة يأكلوها، ما طبخوش طبخة بقالهم 2 شهرين. تخيل مين النهاردة يا جماعة يقدر يقعد من غير طبيخ، من غير لقمة سخنة كده، من غير حاجة كده جميلة، فاهم ازاي؟ تخش كده تركز في المعدة يقعد 2 شهرين، مين يقدر؟ مع انت على فكرة انت لو قعدت 2 شهرين تاكل عيش وملح هتموت؟ والله ما هيحصلك، بالعكس على فكرة الأطباء بيقولوا إن ده من الناحية الصحية أفضل. إيه رأيك؟ لو كلت عيش كده حلو كده، خصوصا العيش الكبير اللي أبو ربع جنيه، فاهم ازاي؟ آه، يبقى طعمه حلو يعني، غير التاني طبعا، التاني ده حاجة تانية يعني، فاهم ازاي؟ اه ممكن تلاقي مصاميف طالعه من يمين وشمال وحاجات كده وحبال اه دي تبني بيها سقاله اه مش انها تاكل، لا خد بالك صل على حبيبي عليه الصلاه والسلام. لو كلت في الشهرين دولت عيش وتمر او تمر وميه هل هتموت؟ بالعكس والله العظيم افيد حاجه، افيد حاجه في الدنيا تاكل تمر وشويه ميه تلاقي صحتك زي الفل بفضل الله. طيب فالنبي قعد 2 شهرين هو وازواجه 9 ما بياكلوش غير تمر وميه، ما كان يعيشكم يا خاله قالت الاسودان التمر والماء. ده النبي حديث رواه مسلم حديث مؤثر قوي يا جماعه. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول ايه؟ بيقول والله ما يعني كان سيدنا نعمان بن بشير بيتكلم عن سيدنا عمر بيقول ذكر عمر بن الخطاب ما اصاب الناس من الدنيا، اول ما بص لقى الناس بقى الدنيا دخلت قلوبهم، فقال والله لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم كله يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. الدقل هو ايه؟ أرض أنواع التمر، أوحش نوع من التمر النبي مش لاقيه، وبيتلوى من كتر الجوع. وده مين؟ سيدك صلى الله عليه وسلم. يا سلام. النعمان بن بشير كمان هو نفسه شاف المنظر ده، هو روى الحديث اللي فات، حديث رواه مسلم، وده برضه رواه مسلم، هو نفسه شاف المنظر، قال: والله لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، وحال النبي عندي موتي. عندي موتي كان عامل ازاي؟ يقول عمرو بن الحارث، والحديث رواه البخاري، عمرو بن الحارث ده اخو جويريه بنت الحارث ام المؤمنين رضي الله عنها، قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. يا سلام. البغلة بس بتاعته والسلاح سابهم لأي حد لا يجاهد عنهم في سبيل الله، وعدة أرض صغيرة جعلها صدقة لابن السبيل صلى الله عليه وسلم. ما النبي قال كده، قال: نحن معاشر الأنبياء لا إيه؟ لا نورث، وما تركناه فهو صدق، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا لأنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. سيدنا أبو هريرة في يوم من الأيام لقى الناس بقى التجار في الأسواق مشغولين بقى ليل ونهار بيع وشراء وفلوس ومش عارف إيه، قال: أنتم هنا وميراث النبي يقسم الآن في المسجد، ميراث إقامة أبيض كله جيل على إيه؟ على المسجد. دخلوا المسجد مالوش حاجة، لا واحد قاعد عمال بيحدث الناس بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فرجعوا قالوا: يا أبا هريرة أتسخر منا؟ تضحك علينا؟ قالوا: لا والله ما أستهزئ بكم. إيه اللي حصل؟ قال: أين ميراث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما وجدتم شيئا في المسجد؟ قال: وجدنا رجلا يعلم الناس حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا ميراث النبي، أما إن النبي قد قال: وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أمنا عائشة بتقول حديث البخاري ومسلم، بتقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند رجل يهودي على 30 صاعا من شعير. وفي الصحيحين تقول أمنا عائشة: توفي رسول الله لما مات وما في بيتي من شيء أي حاجة يأكله ذو كبد إلا شطر شعير، شوية شعير قد كده. قالت: كان في رف لي، حطه في الرف، خد بالك. قالت: فأكلت منه حتى طال علي الأمد، عمال كل يوم اسحب منه واكل اسحب منه واكل، قعدت شهرين ثلاثة أربعة فزهق. قالت: فكلته ففن، لما وزنته خلاص راح. ولذلك ده من علامات البركة. في درس قريب جاي إن شاء الله أنا مسميه إيه؟ خرجت ولم تعد، اللي هي البركة. خرجت ولم تعد، خرجت من بيوت كتير البركة ومش عايزة ترجع، نفسنا أنها ترجع. ربنا يملى بيوتنا بركة يا رب. فكان حياة النبي يا جماعة كانت مثال عملي، مثال عملي وتطبيقي لما يقول. بعد ما الصحابة شافوا النبي بيتلوى من الجوع وينام على الحصير ولا يجد دقل، الدقل هو رضيء التمر، ويبيت طاويا بلا عشاء، بالله عليك ممكن الدنيا كانت تكبر في عين حد من الصحابة؟ ازاي؟ استحالة. انا شايف قدوتي واسوتي مش لاقي ياكل. هو النبي كان فقير؟ النبي ما كانش فقير يا جماعة، النبي كان دي خمس الغنائم، خمس غنائم، لكن كان بيعمل ايه؟ لا يبقي درهما ولا دينارا، اللي يجيله يديله. ده قالوا واحد يا جماعه، واحد والله واحد من الذين اراد النبي ان يتالف قلوبهم، قال: اعطني يا محمد صلى الله عليه وسلم، فاعطاه النبي غنما بين جبلين. متخيل المسافه دي؟ ادي جبل وادي جبل وما بينهم غنم ماليه المسافه دي كلها. قال له: خدها وامشي. الراجل راح ايه؟ اسلم وراح للقبيله بتاعته: يا قوم اسلموا، فوالله إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. ده مش ممكن، ده ما بيخافش الفقر خالص، ده الدنيا غنم بين جبلين. فاهم ازاي؟ سبحان الله، وصلى الله على النبي محمد. فخد بالك، على الرغم من اللي انا قلته ده كله يا جماعة، النبي رغم ده كله حذر الصحابة من الدنيا، زهدهم في الدنيا، رغبهم في الآخرة، يعني ارتقى بأرواحهم إلى جنة الرحمن، ومع ذلك النبي لم يعتزل الدنيا، كان يعمل ويتزوج وينجب، وإذا قدم له طعام طيب كان يأكل منه، وكان يحب زراع الشاه، وكان يأخذ بالأسباب صلى الله عليه وسلم، وكان يحض الناس على العمل، وكان يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى. بالنظرة الجميلة المتوازنة دي يا جماعة انطلق أصحاب النبي يتعاملون مع الدنيا، بقوا يشتغلوا ويكسبوا ويتاجروا ويبقوا أمراء ووزراء وسفراء ويبقوا وفي النهاية رغم ده كله الدنيا في النهاية الدنيا ايه؟ مش شاغلة قلوبهم لا من قريب ولا من بعيد. ولو طلب منهم ان هم يضحوا بالدنيا كلها يضحوا بالدنيا. ولذلك اخر حاجه نختم بها في الدقيقتين دولت كده، شوف قد ايه الاسلام حتى كان بينتشر يا جماعه في الاسواق بسبب اخلاقيات ومعاملات الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. يا جماعه كان الواحد يجي يشتري من الصحابي في اسواق في بعض البلدان خارج ارض الجزيره، كان يروح يشتري فيساله عندك قمح؟ يقول عندي قمح، بس اخويا اللي جنبي ده عنده قمح احسن من اللي عندي. ايه ده، في بياع بيعمل الكلام ده؟ ايه ده، انت دينك ايه؟ الاسلام. يقول له ودينك يأمرك بهذا الخلق؟ يقول له ايوه. يقول فاشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. صح صح، هم دول تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم. وزيك يا جماعه يعني سبحان الله دايما تعرف الانسان المتاسي بالنبي من اخلاقه. انما ليه؟ اكمل المؤمنين ايمانا احاسنهم اخلاقا. ويقول في حديث ثاني الا اخبركم باحبكم الى باحبكم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة وأحبكم إلى ربكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. مين هيكون قريب جدا 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 من النبي وحبيب جدا لله عز وجل؟ مين؟ قال أحاسنكم أخلاقا. كتبنا كل ما تعوز تقرب من النبي. وذلك بقولك تعرف سمة الإنسان في اتباعه للنبي من ابتسامته، من أخلاقه، من معاملاته، من رحمته، من تسامحه، من غفرانه لإخوانه، يغفر له لو أخوه أخطأ في حقه مسامحك خلاص، مسامحك لله. فمزاي لما تحب ان ربنا يغفر لك اغفر للناس، تحب ان ربنا يرحمك ارحم الناس، ربنا يحفظنا يحفظك. فالمهم يا جماعه في النهايه بالمعادله الجميله دي اللي النبي عملها، ان انت اشتغل واكسب وخليك في اعلى المناصب، وادرس في كليه طب، كليه هندسه، كليه صيدله، احصل على اعلى الشهادات، خد ماجستير، خد دكتوراه، بشرط ان انت كل دوت تعمله لله. انا ربي عايز ابقى يعني ملك، بس ايه؟ عشان ان انا يعني اوصل الخير والدين واوصل سنه النبي للدنيا كلها. انا عايز ابقى معايا فلوس قد فلوس قارون عشان اكل الفقراء واليتامى والمساكين، عشان ابني دار للايتام. فتعمل وتعمل الكون وتعمل كل حاجه بقدر استطاعتك على ان تنشغل بطاعه ربنا سبحانه وتعالى. اخر سؤال، واحد يقول لي بس ده النبي قال بقى حاجه الان شويه. ايه يا سيدي؟ قال لك ما هو النبي قال ان فقراء المؤمنين هيخشوا الجنة قبل أغنياء المؤمنين بقد إيه؟ ب500 عام. والحديث عند الترمذي بسند صحيح. أقول لك ما تشغلش نفسك بالحتة دي. تقول لي ليه؟ ما أصل أنا معايا فلوس بصراحة وقلقان. أقول لك ما تقلقش. عارف ليه؟ لأن ليست العبرة بالسبق. بمعنى قال الإمام ابن القيم ممكن الفقير، أنا بقولها لك ببساطة كده، ممكن الفقير يخش الجنة قبل الغني ب500 عام فعلا زي ما النبي أخبر صلى الله عليه وسلم، لان الغني هيتحاسب على كل قرش هو ايه كسبه وصرفه. صح؟ لا، خلص مده المحاسبه بتاعته، دخل الجنه بعد الفقير بقد ايه؟ 500 سنه. ممكن يرتقي في درجات في الجنه اعلى من الفقير ب100 درجه. وضحت؟ يبقى ليست العبره بالسبق. يعني لا يلزم ان انت لما تخش الجنه قبليه ب 500 سنه لا يلزم ان انا لما اخش بعديك ابقى في درجه اقل منك. لا، ممكن اكون انا في درجه اعلى منك بكتير، بس انا اتاخرت عشان ايه؟ عشان بتحاسب على الفلوس. واللي خد بالاسباب وحاول يجمع مال عشان حتى يستخدمه في طاعه الله ومع ذلك فضل طول عمره فقير، نهدي له اخر هديه في الدرس، هديه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كما في الحديث الذي رواه مسلم: ويؤتى بابأس اهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة واحدة في الجنة، ثم يسأله الله عز وجل: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط ولا مرت بي شدة قط. أظن كده يا جماعة يبقى المعادلة الصعبة اتحققت ولا لأ؟ اشتغل واكسب وتعلم واعمل كل حاجة وتمتع بدنيتك بشروط ان انت ما تنساش فضل ربنا، اشكر ربنا، اخرج حق الله، تواضع لله عز وجل. كلما زادت النعمة كلما زاد تواضعك لله وشكرك لله عز وجل. وفي نفس الوقت الدنيا مش شغلانة، جت أنا مش فرحان، مشيت أنا مش زعلان، أنا في النهاية أنا عبد للواحد الديان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.